بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. كنا نتحدث في أن الاستحاضة منقسمة إلى ثلاثة أقسام، وذكرنا أن المشهور بين أصحابنا تقسيمها إلى ذلك بلحاظ الدم من حيث القلة والكثرة أو من حيث غمسه للقطن وعدمه. والأقسام الثلاثة هي الاستحاضة القليلة والاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة، وذكرنا التعريف لكل واحد من هذه الأقسام الثلاثة. ذكرنا أيضا بأن هذا التقسيم يستفاد من خلال صحيحتين وضمهما إلى بعضهما البعض، إذ أن كل واحدة منهما مشيرة إلى قسمين بحذف المشترك بينهما، بحيث يكتفى به مرة واحدة من الصحيحين يضاف للقسمين الآخرين، يكون المجموع حينئذ ثلاثة. الصحيحان المعنيان بذلك هما ما أشار له الماتن، ما أشار له المصنف حفظه الله في الماتن، وهما صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة، وقد تقدم الكلام في ذلك في البحث الماضي فلا نعيد. مقابل هذا القول وهو تقسيم الاستحاضة إلى ثلاثة أقسام، كان للآخند الخراساني صاحب الكفاية قول آخر. خالف الآخند الخراساني رحمه الله المشهور بين أصحابنا وجعل تقسيم دم الاستحاضة بلحاظ أمرين: الأمر الأول لون الدم، والأمر الثاني كمية الدم. فإذا كان لون الدم أحمرا وثقب الكرسوف، سواء تجاوز الكرسوف أم لم يتجاوز، كان الواجب عليها ثلاثة أغسال أما لو كان لون الدم أحمر لكن كميته كانت قليلة بحيث لم يثقب الكرسوف، وجب عليها غسل واحد. أما لو انتفى اللون بحيث كان لون الدم أصفر، لم يكن لون الدم أحمر، ففي هذه الحالة لم يكن لون الدم أحمر، كان لون الدم أصفر، وكان كثيرا عند أهل العرف حتى لو لم يكن متجاوزا للكرسوف، لكن العرف يرى أنه كثير، فإن الواجب عليها ثلاثة أغسال. أما لو كان لونه أصفر وكان قليلا عند العرف، كانت وظيفتها الوضوء لكل صلاة. إذن هذا ما اختاره المحقق الخراساني. أكرر كلام الآخوند، الآخوند جعل تقسيم دم الاستحاضة بلحاظ أمرين: الأمر الأول لون الدم، والأمر الثاني كمية الدم. قال: إذا كان لون الدم أحمراً وثقب الكرسوف، سواء تجاوز الكرسوف أم لم يتجاوز، كان الواجب عليها ثلاثة أغسال. أما لو كان لون الدم أحمرا لكن كميته كانت قليلة بحيث لم يثقب الكرسوف، وجب عليها غسل واحد. أما لو انتفى اللون بحيث كان لون الدم أصفر، وكان كثيرا عند أهل العرف حتى لو لم يكن متجاوزا للكرسوف، لكن العرف يرى أنه دم كثير، فإن الواجب عليها حينئذ ثلاثة أغسال. أما لو كان لون الدم أصفرا وكان قليلا عند العرف كانت وظيفتها الوضوء لكل صلاة. هكذا ذكر الآخند الخراساني. ما هو مستند الآخند الخراساني في هذا الأمر الذي ذكره؟ استند الآخند الخراساني فيما ذكر إلى الجمع بين نصين، إلى الجمع بين نصين. الأول هو موثقة سماعة، وهي واردة في الباب رقم 6 من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 6، الباب رقم 6 من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 6، صفحة 411، عفوا لا اشتباه، أقل رحت باب الاحتضار في 300، ما وصلنا 400. باب رقم 1 من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 6، صفحة 374. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: قال المستحاضة: إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل، هذا إن كان دمها عبيطا وإن كانت صفرة فعليها الوضوء. دلت هذه الموثقة على أن المستحاضة يدور أمرها بين الغسل لكل صلاة إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوزه، أما إذا لم يثقبه أصلا أو ثقبه ولم يتجاوز فوظيفتها الغسل مرة واحدة. وكذلك إذن موثقة سماعة، كذلك صحيحة زرارة الواردة في الباب رقم 5، الباب رقم 1، حديث رقم 5، صفحة 373. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذا الطريق الأول طريق معتمد لا كلام فيه. الطريق الثاني محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة، هم هذا طريق معتمد لا كلام فيه. الطريق الثالث محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة. هذا الطريق كما ذكرنا مرارا وتكرارا يشتمل على محمد بن إسماعيل، وقد سبق وتحدثنا عن حال محمد بن إسماعيل. قال: قلت له: النفساء متى تصلي؟ فقال: تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل، وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد. قلت والحائض؟ قال مثل ذلك سواء، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال، فإن النبي صلى الله عليه وآله قال الصلاة عماد دينكم. طبعا صحيحة زرارة أيضا تقريب دلالتها على المدعى بتقريب دلالة موثقة سماعة، لأنها دلت على أن المستحاضة يدور أمرها بين الغسل لكل صلاة إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز، أما إذا لم يثقب الدم الكرسف أصلا أو ثقبه لكن لم يتجاوز وظيفتها الغسل مرة واحدة. إذن لا يوجد استحاضة، يقول الآخند لا يوجد استحاضة يجب فيها الوضوء لكل صلاة، بل يدور الأمر بين ثلاثة أغسال وبين غسل واحد. فبناء على هذا يقول الآخند لا يوجد عندنا ثلاثة أقسام مستحاضة ثلاثة أغسال، ومستحاضة غسل واحد، ومستحاضة وضوء لكل صلاة. يقول لا، هذا القسم الثالث غير مستفاد من الأدلة، لأن الأدلة نصت على أن المستحاضة إما أن تكون وظيفتها ثلاثة أغسال أو أن تكون وظيفتها غسل واحد. ثلاثة أغسال إذا ثقب الدم الكرسف وتجاوز، غسل واحد مرة واحدة إذا لم يثقب الدم الكرسف أصلا أو ثقب الدم الكرسف لكن لم يتجاوز. هكذا إذن أفاد المحقق الخراساني قدس الله تربته الطاهرة. وفقا لذلك قال بأن أقسام الاستحاضة في الحقيقة قسمان وليست أقسام الاستحاضة ثلاثة كما قد يتخيل البعض. هل أن كلام الآخند رضي الله تعالى عنه كلام صحيح، أم أن كلام الآخند قدس سره الشريف غير صحيح؟ في مقام الحديث أقول أول ما يرد على الآخند التالي، بأن كلامه رحمه الله الآخند يبتني على كون الموثقة موثقة سماعة في مقام بيان وظيفة المستحاضة من حيث الدم حتى يثبت مدعى، يعني لا بد للالتزام بصحة كلام الآخند أن تكون موثقة سماعة في مقام بيان المستحاضة من حيث الدم. ولذا لو أننا احتملنا في الموثقة احتمالا آخر غير ما ذكرت لن يتم كلام الآخند عليه أقول. أما لو لم تكن الموثقة كذلك فلا ريب في عدم دلالتها حينئذ على مدعى الآخند عليه. ماذا نتصور؟ أقول الظاهر أن الموثقة موثقة سماعة مسوقة لبيان اختلاف حكم دم الاستحاضة بلحاظ اختلاف كمية الدم وقلته وكثرته، بحيث إذا كان الدم كثيرا وثقب الكرسوف وتجاوز عن وجب معه الغسل لكل صلاة. أما لو كان الدم كثيرا لم يتجاوز الكرسوف وثقب فالغسل مرة واحدة. إذا كان الدم قليلا بحيث يعد عرفا من العوارض وليس دما أحمرا كان أو أسودا لقلته وضعفه لأنه لم يثقب الكرسوف، ف فإنه يجب فيه الوضوء. فإذا هذا هو المستفاد من موثقة سماعة، وقد اتضح أنها نصت على ثلاث أو تضمنت بيان ثلاثة أقسام للمستحاضة، لا ما فهمه الآخند قدس الله تربته الطاهرة من أن المستفادة عبارة عن قسمين. هذا أولا. ثانيا، التسليم بالأطلاق في النصين السابقين في موثقة سماعة وفي صحيحة زرارة، فإنه يمكن تقييدهما بصحيح الصحاف الوارد في الباب واحد من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 7، صفحة 374، الرواية طويلة أقرأها. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث حيض الحامل قال: وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيض، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها في حيضتها، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلي، وإن لم ينقطع الدم عنها إلا بعدما تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر، ثم لتنظر، فإن كان الدم فيهما فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسوف فلتتوضأ ولتصلي عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسوف، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتوضأ أو لتتوضأ، مكتوب فلتوضأ، ولتصلي ولا غسل عليها. قال: وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة 3 مرات وتحتشي وتصلي وتغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء الآخرة. قال: وكذلك تفعل المستحاضة. نشاهدنا، فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله عنها، أذهب الله بالدم عنها. تضمنت التصريح صحيحة الصحاف، تضمنت التصريح أن دم الاستحاضة إذا لم يسل من خلف الكرسوف بمعنى لم يثقب وجب عليها الوضوء والصلاة ولا يجب عليها الغسل، فيقيد أطلاق قوله عليه السلام وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل بصورة إذا لم يثقب، إذ الوظيفة إذن الوظيفة عندها الوضوء دون الغسل، فيتحصل أو يتحقق المطلوب وهو أن للمستحاضة 3 حالات وثلاث وظائف، ليس كما ذكره الآخند الخراساني قدس الله تربته الطاهرة. إذن النتيجة التي نصل لها أن ما عليه مشهور أصحابنا من التقسيم الثلاثي هو المتعين خلافا لما عليه شيخنا الآخند الخراساني قدس سره الشريف. تعرض المصنف بعد ذلك إلى بيان حكم المستحاضة القليلة. أقول المشهور بين الأصحاب أن وظيفة المستحاضة القليلة أمران: الأمر الأول تبديل القطنة لكل صلاة، والأمر الثاني الوضوء لكل صلاة. جعل المصنف هذا الفرع لبيان الأمر الثاني وهو الوضوء لكل صلاة، وهذا مما تسالم عليه الأصحاب، ونسب الخلاف فيه إلى ابن أبي عقيل وابن الجنيد رحمهما الله، إذ قال الأول ابن أبي عقيل بأن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث أصلا، ولذا المستحاضة إذا كانت المرأة متوضئة مثلا وأصابتها استحاضة قليلة، الاستحاضة القليلة لا تعد ناقضة لا لوضوء ولا لغسل، ولذا يقول بأن الاستحاضة القليلة ليست من الأحداث، فلا يجب فيها شيء لا الغسل ولا الوضوء. وقال ابن الجنيد بأن الاستحاضة القليلة توجب غسلا واحدا في اليوم والليلة، لكنها لا توجب الوضوء لكل صلاة. على أي حال، لو تأملنا كلام هذين العلمين وجدنا أنهما يتفقان في جعل أقسام الاستحاضة قسمان لا ثلاثة أقسام. نعم، هما يختلفان في كيفية رفع اليد عن القسم الثالث كما ذكر. كيفما كان يدل على مقالة المشهور من أن وظيفة المستحاضة الوضوء لكل صلاة مجموعة من النصوص ذكر منها المصنف في المتن صحيحة معاوية بن عمار، وهي الواردة في الباب الأول من أبواب الاستحاضة، الحديث رقم 1. الباب الأول من أبواب الاستحاضة، الحديث رقم 1، محمد بن يعقوب الكليني، طبعا صفحة 371، محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار. هذا الطريق كما ذكرنا مرارا يعاني مشكلة وجود محمد بن إسماعيل ببيان قد تقدم، لكن هناك طريق آخر وهو رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن يعقوب، على أننا لو لم نتمكن يمكننا أن نعمد إلى التعويض وفقا لمنهج معين كما هو مفصل في محله. الرواية بالنتيجة الاعتماد عليها واعتبار سندها غير بعيد. عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسوف اغتسلت للظهر والعصر، تؤخر هذا وتعجل هذا، وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذا وتعجل هذا، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحني، وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها، وإن كان الدم لا يثقب الكرسوف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها. هذه الرواية تامت الدلالة على مقالة المشهور من أن وظيفتها الوضوء، وما ذلك إلا لأن الاستحاضة القليلة موجبة للحدث، وبالتالي انطبق عليها الحاجة إلى رفع الحدث، وكان ذلك بواسطة الوضوء مثلا كما نص. إذا مقالة العلمين ابن أبي عقيل وابن الجنيد في عدم ثبوت أو عدم تحقق الحدث ممنوعة كما ذكرت. تعرض المصنف بعد ذلك إلى الحكم الثاني، موقن بأن المستحاضة القليلة لها حكمان، الحكم الأول تبديل القطنة لكل صلاة، والحكم الثاني الوضوء لكل صلاة. قلنا أن المصنف تعرض إلى الفرع الأول، والآن جاء دور التعرض للفرع الثاني. فذكر المصنف الحكم المرتبط أو الحكم الثاني المرتبط بالمستحاضة، وهو وجوب تبديل القطنة. طبعا وجوب تبديل القطنة بالنسبة للمستحاضة القليلة هو المشهور بين الأصحاب، بل قد ادعي عليه الإجماع. إنما وقع الكلام فيما هو الدليل الذي يدل على لزوم تبديل القطنة. ذكرت في المقام عدة وجوه لإثبات ذلك. الوجه الأول الإجماع على أن المستحاضة يجب عليها تبديل القطن لكل صلاة، وقد ادعى هذا الإجماع العلامة الحلي قدس سره في بعض كتبه، بل عن فخر المحققين ولد العلامة في كتابه إيضاح الفوائد أن عليه إجماع المسلمين. أقول ذكرنا في الأصول أن الإجماع ليس دليلا بنفسه، وإنما دليليته بلحاظ كاشفيته عن الدليل. وذكرنا أيضا غير مرة أن الإجماع لكي يصح الاستناد إليه لا بد أن يكون متوفرا على شرطين، ما لم يتوفر هذان الأمران فيه لن يكون الإجماع حينئذ حجة. ما هما هذان الأمران؟ الأمر الأول أن يكون إجماعا قدمائيا صادرا من المعاصرين للمعصوم عليه السلام أو من كان بعدهم مباشرة من الرعيل الأول في الطبقة الأولى من فقهائنا. الأمر الثاني أن لا يكون في البين ما يصلح للدليلية غير الإجماع. أقول لو سلمنا بتحقق الأمر الأول، وهو أن قدماء أصحابنا كلهم متفقون على أن المستحاضة القليلة عليها تبديل القطن، إلا أننا لا نحرز الأمر الثاني، ذلك لوجود ما يصلح للدليلية غير الإجماع. ومع وجود ما يصلح للدليلية غير الإجماع، إذن لا مجال للاستناد لمثل هكذا إجماع أصلا. هذا إذن هو الدليل الأول وجوابه. طبعا السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن هذا الإجماع بجوابين. قال أولا بأن الإجماع غير متحقق في المسألة، حيث أن أكثر المتأخرين قد ذهبوا إلى عدم وجوب التبديل. ثانيا قال لو سلمنا تحقق الإجماع فإنه ليس إجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم، بل هو إجماع معلوم المدرك أو محتمل المدرك. أقول أما جوابه الثاني أو إشكاله الثاني فتام، وذلك لوجود وجوه تصلح أن تكون مدركا لما ذكر من دعوى الإجماع كما ذكرت قبل قليل، ولا أقل من احتمال كونها منشأ الإجماع. فمع وجود احتمال المدركية كما قرأنا في الأصول لن يصلح الإجماع للدليلية. الكلام في جوابه الأول وهو أن الإجماع غير متحقق في المسألة لأن أكثر المتأخرين قد ذهبوا إلى عدم وجوبه. جوابه الأول مدفوع بأن الخلاف الذي يمنع من تحقق الإجماع إنما هو خلاف الطبقة الأولى من فقهائنا من الأصحاب المعبر عنهم بطبقة القدماء، أما المتأخرون فإن خلافهم لا يضر بانعقاد الإجماع كما هو واضح لا يخفى. فإذا ما ذكره سيدنا الخوئي جوابا عن الإجماع، الجواب الثاني صحيح مقبول، الجواب الأول غير مقبول. الدليل الثاني مما ذكر لوجوب تبديل القطن ما ذكره المصنف، وهو موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله. موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله واردة في الباب رقم 1 من أبواب الاستحاضة، حديث رقم 8، صفحة رقم 375. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن موسى بن القاسم، قلنا بأن الطريق تام، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة، أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت؟ قال: تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين، ولتغتسل ولتستدخل كرسفا، فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلي صلاتين بغسل واحد، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت. هذا صحيحة عبد الرحمن أو موثقة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، طبعا عبرنا عنها بالموثقة لوجود أبان بن عثمان. أبان بن عثمان خلاف في معتقده، هل أنه من الناوسية أو أن هناك خطأ مطبعيا والعبارة من القادسية، كلام بينهم، ولذلك التعبير على احتمال أنه فاسد العقيدة على أساس أنه من الناوسية فيعبر عن الرواية بالموثقة لما ذكرنا غير مرة من أن النتيجة تتبع أخص المقدمات. أما دلالة الرواية فدلالة الرواية زين كما لاحظنا تضمنت زين التعبير كالتالي: فإن ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر. صحيح هذه العبارة واردة في المستحاضة المتوسطة، إلا أنه لما لم يكن هناك فصل بين القسمين بين المستحاضة الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة القليلة في الجملة يثبت الحكم المذكور في المقام. وبعبارة أدق، لا نجد فرقا بين الاستحاضة الصغرى والكبرى إلا من حيث الحكم في لزوم الغسل أو الوضوء، أما بقية الأحكام الأخرى مثلا هما مشتركتان فيما بينهما، فكما يجب تبديل القطنة للمستحاضة المتوسطة أو الكرسوف يجب ذلك أيضا بالنسبة للاستحاضة القليلة، هكذا يقال. لكن هذا التقريب نجيب عن فنقول بأن القول بعدم ثبوت الفاصل والخصوصية للاستحاضة المتوسطة كما هو مقتضى التقريب السابق ممنوع. القول بأنه لا خصوصية للاستحاضة المتوسطة وكما يجري فيها يجري في غيرها، القول بأنه لا فرق بين الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الصغرى، هذا الكلام ممنوع، إذ يحتمل كون الوجه في لزوم التبديل فيها في الاستحاضة المتوسطة بسبب أن ظهور الدم بنفسه يعد حدثان يوجب الغسل فيجب التحفظ عنه قدر الإمكان، وعليه يكون تغيير القطن بسبب هذه النكتة أو تغيير الكرسوف بسبب هذه النكتة، وليس ذلك أمرا ثابتا في غيرها مثلا في الاستحاضة الصغرى. فإذا لا مجال لتسرية الحكم الثابت في الاستحاضة المتوسطة إلى الاستحاضة الصغرى وبدعوى عدم الفرق. هناك فرق، هناك خصوصية محتملة في المقام كما لا يخفى. هذا الدليل الثاني الذي ذكر في المقام. الدليل الثالث التمسك بما دل على أن حمل النجس في الصلاة يعد مانعا من صحة الصلاة. حمل النجس في الصلاة يعد مانعا من صحة الصلاة، ولا ريب في أن القطنة مشتملة على الدم وهو نجس فيكون مانعا من صحة الصلاة. أكرر، نتمسك بما دل على أن حمل النجس في الصلاة يعد مانعا من صحة الصلاة، يمنع من صحة الصلاة كبرى. يعني راح نستدل بقياس منطقي من الشكل الأول كبرى أن حمل النجس في الصلاة مانع من صحة الصلاة، صغرى لا ريب في أن القطنة مشتملة على الدم والدم نجس فيكون حمله في الصلاة مانعا من صحة الصلاة. واحد. أيضا نضيف ثانيا مضافا إلى أشدية مانعية الدماء الثلاثة، يعني مطلق الدم بنفسه يعد مانعا من صحة الصلاة، فما بالك بالدماء الثلاثة التي ورد التشديد عليها لدرجة أنه لا يعفى حتى عن قليلها الذي يكون بمقدار الدرهم البغلي أو أقل في الصلاة. فإذا التشديد في موضوع الدماء الثلاثة يؤكد لزوم تبديل القطن أو الكرسوف. ويلاحظ على هذا الدليل بأن هذا الوجه يتم لو لم يكن الدم أقل من الدرهم البغلي، وإلا فلا يمنع من صحة الصلاة. انتظروا، قد يقول قائل بأن هذا يجري إذا كان غير الدماء الثلاثة. إن قلت إن العفو عما يكون أقل من الدرهم البغلي مختص بغير الدماء الثلاثة، أما الدماء الثلاثة فإنه لا يشملها هذا العفو. قلت ما دل من النصوص على عدم شمول العفو لدم الاستحاضة ممنوعون لعدم تماميته سندا. ما دل من النصوص على عدم شمول العفو لدم الاستحاضة ممنوعون لعدم تماميته سندا، وما دام غير تام من سندا إذن لا يمكن أن يوجب رفع اليد عن إطلاق الدليل الذي دل على أن دم المستحاضة أو أن الدم إذا كان أقل من الدرهم البغلي فإنه معفو عنه في الصلاة. إذن النتيجة التي نصل لها أننا لم نجد وجها وجيها يمكن الاعتماد عليه في وجوب تبديل القطنة أو تبديل الكرسوف بالنسبة للمستحاضة القليلة. لم نجد دليلا يدل على ذلك. وإن كان الوجه الأخير وهو عبارة عن مانعية الدم يمكن الركون إليه لو قلنا بأن ما يعفى عنه في الصلاة من الدماء لا يشمل الدماء الثلاثة، أما إذا قلنا بأنه شامل للمستحاضة فإن هذا الدليل لا يتم. ولذا الفقيه قد يتوقف في المقام فيحتاط وجوبا لاحتمال تمامية الوجه الأخير، قد يتنزل الفقيه إلى الاحتياط فيقول الأحوط وجوبا أن تستبدل المستحاضة القليلة الكرسف يوميا وفقا لما ذكرنا قبل قليل. وقلنا بأن نبدل القطن لكل صلاة نلتزم، فنقول على الأحوط وجوبا تبديل المستحاضة القليلة القطنة لكل صلاة. تعرض المصنف بعد ذلك إلى وظيفة المستحاضة المتوسطة. بعدما فرغ من الحديث عن وظيفة المستحاضة الصغرى الآن جاء يتعرض لوظيفة المستحاضة المتوسطة، فذكر بأن المستحاضة المتوسطة وظيفتها الغسل قبل صلاة الصبح. الكلام في هذه المسألة وما يرتبط بها من أمور يتعرضها المصنف أحيله للدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.